الجامعة الافتراضية السورية، القانون المدني واحد للأستاذ الدكتور فواز الصالح، الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الباب الأول المصادر الإرادية للالتزام أو التصرفات القانونية. الدرس الثالث يغطي هذا التسجيل الصفحات من 34 حتى 45. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نوار الحريري. شرائط الغلط في القانون السوري. تنص المادة 121 من القانون المدني السوري على أنه إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. ويستخلص من ذلك أنه يشترط في الغلط المعيب للإرادة شريطتان، وهما 1- أن يكون الغلط جوهرياً حيث لا يعيب الغلط الإرادة إلا إذا كان جوهرياً، وعندئذ يؤدي إلى إبطال العقد. أما إذا كان الغلط غير جوهري فلا يعيب الإرادة، ولكن متى يكون الغلط جوهرياً؟ الفقرة 1 من المادة 122 من القانون المدني السوري تجيب عن هذا التساؤل بقولها: يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. يستخلص من ذلك أن معيار التفرقة بين الغلط الجوهري والغلط غير الجوهري هو معيار ذاتي، وذلك لأن الدافع إلى التعاقد يختلف من شخص إلى آخر. وبينت الفقرة الثانية من المادة 122 نفسها حالات الغلط الجوهري، حيث جاء فيها: ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص: ألف، إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلامس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية. ب، إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد. وقد ذكرت هذه الحالات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وهذا ما يستفاد من مقدمة هذه الفقرة. ويستخلص من ذلك أن المشرع السوري لم يقيد الغلط في حالات معينة، وذلك لأنه لم يأخذ بالحسبان ما يرد عليه الغلط، وإنما أخذ بالحسبان أثر الغلط في دفع الإرادة إلى التعاقد. وبالتالي فإن الغلط المعيب للإرادة في القانون السوري يمكن أن يقع في صفة للشيء أو شخص المتعاقد أو في قيمة محل العقد أو في الباعث. الغلط في صفة الشيء، ومثال ذلك إذا اشترى شخص لوحة على أنها من صنع الرسام الشهير بيكاسو ثم تبين أنها مجرد تقليد أو أنها من صنع رسام مغمور. وكذلك الحال إذا اشترى شخص آلية على أنها أثرية وكانت هذه الصفة هي التي دفعته إلى التعاقد، ولكنه يعتقد في الآلة ذاته أنها مصنوعة من الذهب، ثم تبين بعد ذلك أن الآلية هي أثرية ولكنها مصنوعة من البرونز. فهنا الغلط لا يبطل العقد لأنه لم يقع في صفة جوهرية دفعت المتعاقد الذي وقع في الغلط إلى التعاقد. الغلط في شخص المتعاقد، لا يكون الغلط في شخص المتعاقد سببا لإبطال العقد إلا في العقود التي تعد فيها شخصية المتعاقد أو صفته محل اعتبار، وغالبا ما يكون شخص المتعاقد محل اعتبار في عقود التبرع، وكذلك في العقود التي ينظر فيها إلى شخصية المتعاقد. ومثال ذلك تعاقد شخص مع فنان مشهور لإحياء سهرة فنية ثم تبين خلاف ذلك، أو أن يتعاقد شخص مع طبيب بحسبانه الجراح الشهير ثم تبين خلاف ذلك. وكذلك الحال إذا أجر شخص منزله لامرأة على أنها حسنة السيرة ثم تبين أنها فاسدة السلوك. الغلط في الباعث، ومثال ذلك أن يبيع شخص في مرضه جميع أمواله معتقدا أنه في مرض الموت ثم شفي بعد ذلك، فيكون الباعث الدافع للتعاقد مغلوطا، وبالتالي يحق له أن يطالب بإبطال العقد. وكذلك الحال إذا اشترى شخص سيارة معتقدا أن سيارته احترقت ثم تبين عدم صحة ذلك. الغلط في القيمة، ومثال ذلك أن يبيع شخص شهادة استثمار يملكها بقيمة 1000 ليرة سورية، ثم تبين أن هذه الشهادة قد ربحت جائزة مقدارها 1,000,000 ليرة سورية قبل بيعها، وكان صاحبها يجهل ذلك، فهنا يحق له أن يتمسك بالغلط في القيمة ويطلب إبطال البيع. أما الغلط في الحساب فلا يؤثر في صحة العقد، ولكن يجب تصحيحه طبقا لما نصت عليه المادة 124 من القانون المدني السوري، ولا يجوز لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذه وفقا لما جاء في المادة 125 من القانون المدني السوري. ويستخلص من ذلك أنه إذا اشترى شخص لوحة على أساس أنها أصلية ثم تبين بعد ذلك أنها لا يجوز له أن يتمسك بالإبطال إذا عرض عليه البائع أن يسلمه اللوحة الأصلية، وذلك لأنه إذا تمسك بالإبطال في مثل هذه الحال كان ذلك مخالفا لما يقضي به حسن النية. 2- أن يعلم المتعاقد الآخر بالغلط، وهذا ما نصت عليه المادة 121 من القانون المدني السوري، وبالتالي لا يكفي أن يكون الغلط جوهريا حتى يؤدي إلى إبطال العقد، وإنما يجب أيضا بالإضافة إلى ذلك أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع في الغلط ذاته، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يكتشفه. فإذا اشترى شخص ساعة على أنها أثرية ثم تبين خلاف ذلك، فيكون المشتري قد وقع في غلط في صفة جوهرية للشيء، وإذا وقع البائع في الغلط ذاته فيمكن إبطال العقد. وكذلك الحال إذا لم يقع البائع في الغلط وإنما كان عالما بغلط المشتري، فحسن النية يوجب عليه أن يعلم المشتري بالغلط الذي وقع فيه، فإذا سكت عن ذلك عد سيء النية، وبالتالي جاز إبطال العقد جزاء لسوء نيته. وكذلك الحال إذا كان البائع يتاجر بالآثار حصرا، وبالتالي كان من السهل عليه أن يعلم ما إذا كانت الساعة أثرية، فإذا قصر بذلك جاز للمشتري إبطال العقد. 3- الغلط في القانون. أجاز المشرع إبطال العقد ليس فقط في حالة الغلط، وإنما أيضا في حالة الغلط في القانون طبقا لما نصت عليه المادة 123 من القانون المدني السوري. والغلط في القانون هو توهم قاعدة قانونية على خلاف حقيقتها، ومن أمثلته بيع الزوجة حصتها في تركة زوجها وهي تعتقد بأنها ترث الثمن فيها، وفي حين أن نصيبها هو الربع لأن الزوج لم يترك أولادا، وهو غلط في القيمة. وإقرار شخص بدين في ذمته وهو يعتقد بأنه دين مدني ملزم له قانونا، ثم يتبين بعد ذلك أن هذا الدين ما هو إلا دين طبيعي لا يجبر على الوفاء به، وهو غلط في صفة جوهرية في الشيء. وتبرع الزوج بماله لزوجته وهو يعتقد بأن عقد الزواج بينهما صحيح، ثم يتبين بعد ذلك أن عقد الزواج باطل، وهو غلط في شخص المتعاقد. ويشترط للتمسك بالغلط في القانون 1- أن يكون من شأن التمسك به تطبيق حكم القانون لا استبعاده، ومثال ذلك ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 228 من القانون المدني السوري، والتي جاء فيها يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على معدل آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أي حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا المعدل على 9%. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا المعدل وجب تخفيضها إلى 9%، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا المقدار. وبالتالي لا يجوز للمقرض في مثل هذه الحال أن يحتج بجهله بهذه القاعدة ويطلب إبطال العقد من أجل تفادي إنقاص الفائدة إلى الحد الجائز. 2- أن يقع الغلط في قاعدة قانونية صريحة منصوص عليها في التشريع أو مجمع عليها في القضاء. 3- ألا يكون هناك نص يمنع التمسك بالغلط في القانون، ومثال ذلك نص المادة 524 من القانون المدني السوري، والتي جاء فيها أنه لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون. 2- التدليس. 1- تعريف التدليس. هو خديعة توقع الشخص في وهم يدفعه إلى التعاقد، فكل أسلوب يلجأ إليه شخص لتضليل شخص آخر وإيهامه وهما يحمله على التعاقد، بحيث أنه لولا هذا التضليل لما أقدم على التعاقد يعتبر تدليسا، كمن يوهم شخصا بأن الشيء الذي يبيعه سيفقد من الأسواق فحمله ذلك على الشراء بالثمن الذي يطلبه البائع. ولا يشترط دائما أن يقوم المدلس بفعل إيجابي لكي يتحقق التدليس، ففي بعض الحالات يكفي سكوت المدلس عن بعض الأمور التي يعلمها ويقضي مبدأ حسن النية توضيحها، بحيث يكون عدم بيانها هو الذي قاد المتعاقد الآخر إلى التعاقد، فإن هذا السكوت يشكل تدليسا، فكتمان عيب في المبيع يكون تدليسا، بحيث لو علم به المشتري لما أقدم على الشراء. وفي هذه الحال يكون أمام المشتري طريقان: إبطال العقد كجزاء للتدليس مع طلب تعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، أو ضمان العيب الخفي مع الاحتفاظ بالعقد على أساس المسؤولية العقدية. التمييز بين التدليس والغش: التدليس هو الخديعة التي تصاحب تكوين العقد وتدفع إلى التعاقد، في حين أن الغش هو الخديعة التي تقع في تنفيذ العقد بعد تمام انعقاده، أو تقع في أمر آخر خارج نطاق العقد. ومثال ذلك استعمال البائع وسائل احتيالية بعد انعقاد العقد، فأوهم بها المشتري أن البضاعة التي يريد تسليمه إياها من النوعية المتفق عليها، كاستعمال وثائق أو فواتير مثلا، وهي في الحقيقة من نوعية أدنى، فتسلمها المشتري ورضي بها، ثم بعد ذلك اكتشف رداءة البضاعة، فهذا ليس بتدليس وإنما غش وقع أثناء تنفيذ العقد ويخضع لأحكام خاصة. التمييز بين التدليس والغلط: في كلا الحالتين يقع المتعاقد في وهم يدفعه إلى التعاقد، ولكن الوهم الحاصل في الغلط يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه، أما في التدليس فيقع فيه المتعاقد بفعل المدلس، ونتيجة لذلك فإن إبطال العقد بسبب الغلط المجرد لا يوجب التعويض. على العكس من ذلك فإن إبطال العقد بسبب التدليس يوجب على المدلس التعويض عن الضرر بالاستناد إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، ويسهل غالبا إبطال العقد بسبب التدليس، وذلك لأن الطرق والأساليب الاحتيالية التي يلجأ إليها الطرف الآخر هي على الأغلب مادية يسهل إثباتها، أما الغلط المجرد فهو أمر نفسي يصعب إثباته، وتبدو الحاجة إلى حماية المدلس عليه أظهر من الحاجة إلى حماية الغالط الذي فرط في حق نفسه. 2- عناصر التدليس: للتدليس عنصران مادي ومعنوي. ألف: العنصر المادي، وهو اللجوء إلى وسائل الإيهام كعرض وسائل غير صحيحة وشهود زور، وكذلك الكذب في واقعة معينة ذات تأثير في نظر المتعاقد الآخر، ومثال ذلك أن يقوم طالب التأمين بإعطاء بيانات كاذبة لشركة التأمين من نتيجتها إخفاء أخطار معينة تزيد في تبعة الشركة ومسؤوليتها، ولكن الكذب الدارج بين الناس لا يشكل تدليسا، وذلك لأنه من المفروض أن المتعاقد يدرك هذه الأساليب الدارجة وبمقدوره الحذر منها، ويسمى هذا الكذب الدارج الترويجي في الفقه الإسلامي تغريرا، وإذا اقترن بغبن في القيمة فيؤدي ذلك، أي اجتماع التغرير مع الغبن، إلى توافر عيب في الإرادة من شأنه أن يؤدي إلى إبطال العقد، ويسمى هذا الحق بخيار الغبن مع التغرير، كما جاء في المادتين 356 و357 من المجلة. أما الكتمان المجرد فلا يشكل من حيث المبدأ عنصراً مادياً كافياً في التدليس، ولكن إذا تعلق الكتمان بناحية يوجب القانون أو طبيعة العقد بيانها ولا يسهل على الطرف الآخر معرفتها من طريق آخر، فيعد عندئذ هذا الكتمان عنصراً مادياً في التدليس طبقاً لما جاء في المادة 126 من القانون المدني السوري. والمثال على ذلك: إذا كتب المؤمن في عقد التأمين مسائل ذات تأثير بالنسبة لشركة التأمين. باء: العنصر المعنوي، ويعني أن يكون العنصر المادي الذي لجأ إليه أحد المتعاقدين هو الذي دفع المتعاقد الآخر إلى التعاقد، وهذا يعني أنه في التدليس يجب أن يتوافر لدى كل من المتعاقدين أحد العنصرين. 3- شرائط التدليس في القانون السوري. يستفاد من نص المادة 127 من القانون المدني السوري أن شرائط التدليس هي الآتية: 1- أن يقع التدليس من العاقد أو نائبه، أما إذا وقع من الغير فيجب أن يكون المتعاقد المستفيد من تدليس غيره عالماً به أو كان من المفروض حتماً أنه عالم به. مثال ذلك دليل أو ترجمان سياحي يضلل السائح. 2- أن يكون غرض الطرف المدلس غير مشروع، فإذا لجأ الدائن إلى الخديعة ليأخذ من المدين المماطل رهناً فهو غرض مشروع وبالتالي لا يبطل عقد الرهن. 3- أن يكون التدليس دافعاً إلى التعاقد، أما إذا لم يكن كذلك فلا يبطل العقد وإنما يعطي الحق للطرف الآخر في المطالبة بالتعويض. 3- الإكراه. 1- تعريف الإكراه. الإكراه قانوناً هو ضغط يمارسه شخص على شخص آخر بوسيلة ترهبه فتحمله على تنفيذ ما يطلب منه، مثلاً إبرام العقد. والإكراه بهذا المعنى لا يعدم الإرادة وإنما يعيب الرضا، فإرادة المكره موجودة ولكنها فاسدة، وذلك لأنها ليست حرة في مجال الاختيار وإنما هي واقعة بين شرين فاختارت الأهون بينهما. لذلك فإن العقد المكره عليه يعد قابلا للإبطال لا باطلا، وذلك لأن الإرادة فيه معيبة وليست معدومة. وهذا التعريف هو عام يشمل كل إكراه مؤثر في الإرادة مهما كان نوعه ووسيلته، فهو يشمل من حيث النوع الإكراه الحسي والإكراه النفسي. والإكراه الحسي هو الذي يقع فيه الأذى فعلا على الشخص من ضرب أو تعذيب، أما الإكراه النفسي فهو مجرد التهديد باستخدام الوسيلة لإيقاع الضرر ولكن دون أن تستخدم فعلا، شرط أن يكون هذا التهديد كافيا لإحداث الرهبة في نفس المتعاقد. ويشمل من حيث الوسيلة الوسيلة المادية كالضرب والتعذيب، كما يشمل الوسيلة المعنوية كالتشهير. ولا يعد النفوذ الأدبي إكراها، ومثال ذلك نفوذ الأب على ابنه والزوج على زوجته. ويشمل من حيث الأشخاص الضرر الذي يقع على المتعاقد المهدد نفسه أو على شخص آخر عزيز عليه. ومن حيث الوقت الذي يقع فيه الضرر المرهب، يشمل التعريف الضرر العاجل الحالي والضرر الآجل المستقبلي. ففي كل هذه الحالات إذا أوقع الإكراه الرهبة في نفس الشخص يكون سببا لإبطال العقد، وتستلزم هذه الرهبة أن يكون الضرر الذي يرهب وقوعه ضررا جسيما محدقا بالشخص المكره، أما الضرر التافه فلا يولد في النفس الرهبة. وتقدير ما إذا كانت الرهبة هي التي وقعت وحملت الشخص المكره على التعاقد هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع. ومعيار الإكراه هو معيار شخصي، ومعنى ذلك أن يكون التأثير المعتبر قانونا للإكراه هو تابع لحال الشخص الذي يقع عليه الإكراه ولظروفه المحيطة به وقت الإكراه. لذلك يراعى في تأثير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية. ويشترط أيضا أن تكون الرهبة قائمة على أساس، أما إذا كانت عبارة عن توهم فلا تأثير لها، كالتهديد مثلا بأمر مستحيل وفقا لما جاء في المادة 128 من القانون المدني السوري. 2- شرائط الإكراه في القانون السوري. لكي يؤدي الإكراه إلى إبطال العقد لا بد من توافر الشرائط الآتية: 1- أن يكون الإكراه صادرا عن أحد العاقدين للآخر أو يكون عالما به طبقا لما نصت عليه المادة 129 من القانون المدني السوري. 2- أن يقع الإكراه لغرض غير مشروع، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 128، ويمكن أن تتعلق المشروعية وعدمها بوسيلة الإكراه وكذلك بالغرض منه، فقد يكون الغرض والوسيلة كلاهما مشروعين، كمن يهدد مدينا برفع الدعوى أو بالحجز حتى يعطيه رهنا، وكمن يهدد سارقه بالتبليغ عن سرقته حتى يدفعه على التعهد برد ما يعادل قيمة المسروقات، فلا تأثير لهذا الإكراه في التصرف. وقد تكون الوسيلة والغرض غير مشروعين، كمن يهدد آخر بضرب أو تشهير أو إفشاء سر محرج حتى يحمله على إبرام عقد معه لا يوجبه القانون. القانون، فهنا يؤدي الإكراه إلى إبطال العقد، وقد تكون الوسيلة مشروعة ولكن الغرض غير مشروع، كالدائن الذي يهدد مدينه المعسر برفع الدعوة عليه أو بالحجز حتى يدفعه إلى إبرام عقد معه لا يوجبه القانون، وهنا أيضا يؤدي الإكراه إلى إبطال العقد، وقد تكون الوسيلة غير مشروعة والغرض مشروعا، كمن يهدد بالضرب لحمل المدين المماطل على إعطاء رهن، وفي هذا تفصيل، إذا كانت الوسيلة غير المشروعة لم ترتقي إلى درجة الجريمة المعاقب عليها قانونا كالتهديد بإفشاء سر، فلا يؤثر الإكراه في العقد ما دام الغرض مشروعا. أما إذا ارتقت الوسيلة إلى درجة الجريمة كالضرب والتعذيب، كان الإكراه سببا لإبطال العقد. 3- أن يكون الإكراه دافعا إلى التعاقد، وجزاء الإكراه في مثل هذه الحال هو إبطال العقد وطلب التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية. 4- الغبن الاستغلالي أو الاستغلال. 1- تعريف الغبن الاستغلالي هو أن يرى أحد المتعاقدين في الآخر طيشا بينا أو هوى جامحا في أمر من الأمور، بحيث يحجب هذا الطيش أو الهوى فيه ملكة الموازنة، وبالتالي يستغله لجره إلى عقد يغبنه فيه بحيث لا تتوازن فيه التزاماته الناتجة عن العقد مع ما أفاد أو مع التزامات الطرف الغابن، ولم يكن الطرف المغبون ليبرم هذا العقد لولا هذا الاستغلال من الطرف الآخر. ومثال ذلك أن يتزوج رجل مسن من امرأة في مقتبل شبابها، فتعمد الزوجة إلى استغلال ما تلقاه عند زوجها من هوى، فتدفعه إلى إبرام عقد معها أو مع أولادها. وكذلك لو تزوجت امرأة مسنة غنية من فتى شاب عن ميل وهوى، فعمد الزوج إلى استغلال هواها لابتزاز مالها عن طريق عقود يستكتبها. الطيش البين والهوى الجامح. الطيش هو خفة وقلة اتزان في أعمال الإنسان وأوضاعه كشاب يبدد الثروة التي ورثها، والهوى هو ميل نفس إلى ناحية تغلب فيها العاطفة الإرادة، كرجل مسن متزوج من صبية استغلت هواه لها وحملته على إبرام عقود لمصلحتها. والقصد من وصف الطيش بالبين والهوى بالجامح أن يكونا قويين متجاوزين الحدود التي ترى في كثير من الأفراد بدرجة عادية لا تجعل من الشخص ميدانا لاستغلال ذوي الأطماع، وهذا أمر موضوعي يدخل ضمن نطاق سلطة القاضي التقديرية. 2- معيار الغبن. ألف في الفقه هناك نظريتان، النظرية الأولى مادية وتقوم على قيام تعادل بين ما أعطاه المتعاقد وما أخذه أو عدم قيامه، حيث إنها تنظر إلى قيمة الشيء في حد ذاته وتحدده تبعا لقانون العرض والطلب، وتنظر إلى درجة الإخلال بالتعادل. أما النظرية الثانية فهي شخصية، تنظر إلى قيمة الشيء لا بحد ذاته وإنما في اعتبار المتعاقد، ولا تحدد هذه النظرية رقما لدرجة الغبن، بل الأمر متروك لظروف الواقعة. 2- في القانون السوري. يستفاد من نص المادة 130 من القانون المدني السوري أن للغبن عنصران، وهما عنصر موضوعي وهو عدم تعادل الالتزامات المتقابلة في العقد، وعنصر نفسي وهو استغلال الطرف الآخر في العقد طيشا بينا أو هوى جامحا لدى المغبون. 3- الغبن المجرد والاستغلال المجرد. الغبن المجرد هو الضرر المادي الذي يسببه العقد لأحد المتعاقدين والناجم عن عدم تعادل قيمة الأدائين، وهو يختلف عن الاستغلال في نقاط عدة، وهي لا يكون الغبن إلا في عقود المعاوضات المحددة، أما الاستغلال فيقع في جميع التصرفات وفقا لما جاء في المادة 130 من القانون المدني السوري. ومعيار الغبن هو مادي، في حين أن معيار الاستغلال هو شخصي، والغبن عيب في العقد، أما الاستغلال فهو عيب في الإرادة. ولا يكفي الغبن المجرد وحده لأن يورث العقد عيبا، فلا يحمي القانون منه، وذلك لأن القانون لا يحرص على إقامة توازن اقتصادي بين المتعاقدين، وإنما يقوم بإقامة توازن قانوني بينهما، كمال الأهلية وسلامة الرضا. ومن حيث المبدأ لا يتدخل القانون السوري للحماية من الغبن المجرد، ولكن استثنى من ذلك بعض الحالات، وهي ألف الغبن في بيع عقار القاصر. تنص المادة 393 من القانون المدني السوري على أنه واحد إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى 4 أخماس ثمن المبدأ مثل: اثنين، ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع. ب. الغبن في تجاوز الحد القانوني للفائدة. تنص المادة 228 من القانون المدني السوري على أنه: واحد، يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على معدل آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أي حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا المعدل على 9%. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا المعدل، وجب تخفيضها إلى 9%، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا المقدار. 2. كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة تكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة. جيم الغبن في أجرة الوكيل. تنص المادة 675 من القانون المدني السوري على أنه: واحد، الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل. 2. فإذا اتفق على أجر الوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة. د. الغبن في قسمة المال المشترك. تنص المادة 799 من القانون المدني السوري على أنه: واحد، يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة. 2. ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللمدعى عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته. وبالمقابل فإن الاستغلال المجرد عن الغبن وعيوب الإرادة الأخرى لا يؤثر في العقد. 4. حد الغبن. في الحالات الاستثنائية التي يحمي منها القانون الشخص من الغبن المجرد، يحدد للغبن الممنوع حدا يعده هو الحد الفاحش. أما الغبن الاستغلالي فلم يضع له القانون حدا، وإنما اشترطت المادة 130 من القانون المدني عدم التعادل البتة بين التزامات الطرفين أو مع الفائدة التي حصلها المغبون من العقد، وهذا الأمر يعود إلى تقدير القاضي الذي يستطيع أن يستعين بالخبرة في هذا المجال. 5. العقود التي يجري فيها عيب الغبن الاستغلالي. المجال الطبيعي للغبن الاستغلالي كعيب للرضا هو عقود المعاوضات المحددة، وقد بينا عندما ميزنا بين العقود الاحتمالية والعقود المحددة بأن هذه الأخيرة هي التي يعرف فيها كل من المتعاقدين مقدار ما يأخذ وما يعطي بالعقد على وجه التحديد عند التعاقد كالبيع والإجازة. أما العقود الاحتمالية كعقد التأمين وكذلك عقود التبرع فليست مجالا طبيعيا لهذا العيب، ولكن يمكن أن يجري الغبن الاستغلالي في العقود الاحتمالية إذا كان اختلال التعادل فيها مفرطا ما دام يصحبه الاستغلال، وكذلك الحال بالنسبة للتبرع فمن الممكن تصور هذا الاستغلال فيه. مثال ذلك هبة شخص لزوجته الجديدة، يكون ذلك نتيجة استغلال الزوجة الجديدة لهواه. ويستفاد من نص المادة 130 من القانون المدني السوري أن الغبن الاستغلالي يمكن أن يجري في غير عقود المعاوضات. 6. حكم الغبن الاستغلالي. يحق للطرف الذي استغل طيشه أو هواه استغلالا دفعه للتعاقد الذي غبن فيه أن يطلب إبطال العقد إذا تبين أنه لولا استغلال هذا الطيش أو الهوى لما أقدم على إبرام العقد، ولكن لا يلزم الإبطال هنا القاضي، بل له أن يكتفي بالنقص من التزامات المتعاقد المغبون حتى يقيم التوازن. وهذا الخيار الذي منحه القانون للقاضي يستلزم نتيجتين، وهما: يحق للمغبون أن يطلب مباشرة تعديل التزاماته ونقصها دون أن يطلب إبطال العقد، ولا يستطيع القاضي في هذه الحال إبطال العقد، ويحق للطرف الغابن أيضا أن يتوقع إبطال العقد ولو طلبه المغبون، وذلك بأن يعرض الغابن ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن وإعادة التوازن. يتبين من أحكام الغبن أن المشرع قد ضيق من نطاق عيب الاستغلال، ويتضح ذلك من خلال حصر العنصر النفسي في حالتي الطيش البين والهوى الجامح، واستبعد حالتي عدم التجربة والحاجة المنصوص عليهما في مشروع القانون، واعتبر مدة رفع دعوى الإبطال مدة سقوط، وجعلها تبدأ من تاريخ العقد وليس من تاريخ زوال العيب، ولم يقيد القاضي بطلب المغبون بإبطال العقد. وأخيراً، إعطاء الغابن حق التخلص من إبطال العقد بعرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن. متى يجب أن ترفع دعوى الإبطال في حالة الغبن الاستغلالي؟ أوجب القانون رفع الدعوى خلال سنة واحدة من تاريخ العقد أو من وقت تمامه، وذلك تحت طائلة سقوط هذا الحق بالإدعاء، وهذه المدة هي مدة سقوط وليست مدة تقادم، فلا تخضع للوقف والانقطاع كما هو عليه الحال بالنسبة للتقادم. المطلب الثاني بعنوان محل العقد. أولاً، تعريف المحل. محل العقد هو المعقود عليه، ويمكن أن يكون عيناً كالمبيع أو عملاً أو حقاً، والمحل هو المبيع والثمن في البيع، والانتفاع بالمأجور والأجرة في الإيجار، والموهوب في الهبة، والمرهون في الرهن، والدين المكفول به في عقد الكفالة، والمتعة الزوجية بين الزوجين في عقد النكاح. ويجب التمييز بين محل العقد وموضوعه، وموضوع العقد هو الغاية النوعية، أي المقصد الأصلي الذي جعل العقد طريقاً مشروعاً للوصول إليه. فالموضوع في عقد البيع هو نقل الملكية بعوض، وفي الإيجار هو تمليك المنفعة بعوض، وفي الهبة هو نقل الهبة مجاناً، وفي عقد الزواج هو حل المتعة الزوجية ورفع حاجز الحرمة فيها، وفي الرهن هو احتباس المرهون لأجل استيفاء الدين. يتبين من ذلك أن الموضوع والأثر هما شيء واحد، وإنما يختلف مفهومهما باختلاف وقت النظر إليهما. فالموضوع هو قبل العقد غاية، وهو بعد العقد حكم قانوني يثبت في المحل. فالموضوع هو قبل العقد غاية، وهو بعد العقد حكم قانوني يثبت في المحل، أي أنه أثر العقد حيث تتحقق الغاية بعد انعقاد العقد. ثانياً، شرائط المحل في القانون. يشترط في المحل توافر شرائط عدة فيه، وهي 1- ألا يكون المحل مخالفاً للنظام العام، ويهدف هذا الشرط إلى حماية المصلحة العامة، ويعد العقد باطلاً إذا كان المحل مخالفاً للنظام العام وفقاً لما نصت عليه المادة 136 من القانون المدني السوري. ويختلف مفهوم النظام العام باختلاف الزمان والمكان، مثال ذلك التعاقد على الزنا، والتعاقد على ارتكاب جريمة، وتعاقد صاحب متجر مع فتاة لإغواء زبائن إذا كان عملها المتعاقد عليه هو هذا الإغواء. 2- أن يكون محل العقد قابلاً للتحقق والوجود وغير مستحيل في ذاته. أما إذا كان محل العقد مستحيلاً كان العقد باطلاً، المادة 133. والاستحالة قد تكون طبيعية كبيع شيء تبين أنه قد احترق، أو التعهد بالامتناع عن عمل وقع قبل التعاقد. وقد تكون الاستحالة قانونية كالتوكيل باستئناف قضية قد انقضت مدة استئنافها، وينظر إلى قيام الاستحالة عند تكوين العقد. أما إذا تحققت بعد انعقاد العقد فلا يكون لها علاقة بانعقاد العقد، وإنما بتنفيذ العقد حيث ينقضي الالتزام لاستحالة التنفيذ. والاستحالة نوعان، ذاتية ونسبية. والأولى هي استحالة مطلقة بالنسبة إلى جميع الناس، وهي التي تمنع من انعقاد العقد. أما الثانية فهي استحالة بالنسبة إلى العاقد الملتزم فقط، كتعهد شخص بعمل فوق قدرته، وهي لا تمنع انعقاد العقد لأنها لا تعتبر استحالة وإنما عجزا، بحيث يحمل المتعاقد هنا المسؤولية عن ذلك. 3- أن يكون محل العقد معيناً، ويكون التعيين بالذات أو بالنوع وفق ما نصت عليه المادة 134 من القانون المدني السوري. ألف، تعيين المحل بالذات، وذلك كتعيين الشيء بالإشارة إليه، سواء أكان قيمياً كبيع هذه الفرس أم مثلياً كبيع هذه العلب من السن الفلاني. ولا يقتصر التعيين بالذات على الإشارة إلى الشيء، وإنما يمكن أن يكون بأي وسيلة تؤدي إلى حصر العقد في ذات محددة، كبيع السيارة التي يملكها البائع وهو لا يملك غيرها، وهنا ينعقد العقد لأن التنفيذ يكون ممكناً. ب- تعيين المحل بالنوع، ومثال ذلك بيع 100 نسخة من كتاب الالتزام وبيع طن من السكر، وهنا لا ينعقد العقد إلا إذا تم تحديد مقدار المحل في متن العقد. أو يكون مقداره ممكن التعيين استناداً إلى العقد ذاته، وإلا كان العقد باطلاً. وإذا لم يتفق الأطراف على درجة الجودة، فألزم القانون القاضي بالرجوع إلى العرف لتحديدها أو إلى أي ظرف آخر، وإلا التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط. أما إذا كان محل الالتزام نقوداً من نوع معين، فالعبرة هنا لعددها المبين في العقد دون أن يؤثر ارتفاع سعرها أو انخفاضه وقت الوفاء عن وقت العقد في انعقاد العقد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، طبقا لما جاء في المادة 135 من القانون المدني السوري. 4. أن يكون المحل موجودا عند التعاقد. أما إذا كان شيئا سيوجد مستقبلا ولم يكن وجوده مستحيلا، ينعقد العقد. المادة 132، كلوحة يبيعها الفنان قبل رسمها وقطن يراد إنتاجه، وهذا يقابله في الفقه الإسلامي عقد السلف أو السلم، ويستثنى من ذلك التعامل في التركات المستقبلية، وهذا ما يستفاد من نص المادة 132 من القانون المدني السوري، ويتصل هذا المنع بالنظام العام. وإذا أجاز القانون شيئا من ذلك اقتصر عليه كالوصية، وكذلك الحال إذا قام الشخص بتخصيص أعيان تركته بين ورثته كل منهم بشيء يعادل حصته. المادة 219 من قانون الأحوال الشخصية. 5. أن يكون الشيء داخلاً في التعامل. يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية طبقاً لما جاء في المادة 83 من القانون المدني السوري، كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، ومثال ذلك الهواء وأشعة الشمس وضوء القمر. أما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية، ومثال ذلك المخدرات. انتهى التسجيل، انتهى الدرس.